لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين،
وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب الإسلام، وهو أن الإنسان إذا أفضى إلى ربه وإذا مات لا ينبغي للآخرين أن يذكروه بسوء أو أن يتناولوه بأذى، لأن حرمة الميت حرمته، لأن للميت حرمة كحرمته وهو حي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول بأذى، ولأنه قد أفضى إلى ما قدم. وظاهر هذا الحديث أنه يستوي في ذلك كل الأموات، مؤمنهم وكافرهم، يستوي في ذلك كل الأموات مؤمنهم وكافرهم. لكن الذي ذهب إليه العلماء أن هذا في المؤمنين، وأما من مات على الكفر وظهر كفره فلا بأس من أن يذكر بكفره، لأن هذا لا أثر له ولا حرمة له، لا حرمة له. وأما من مات على الإيمان وإن كان ارتكب من الكبائر ما ارتكب فإن هذا هو الذي يمسك عنه، لأنه أفضى إلى ما قدم، ولأن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ. ولهذا قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: أخرجه الإمام البخاري. يقول: سب الأموات عام للكافر وغيره، وقد تقدم يعني الكلام في ذلك. وعلله صلى الله عليه وسلم بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالهم، وصار أمرهم إلى مولاهم، وقد مر الحديث بلفظه في آخر الجنائز والكلام عليه. ثم قال: وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث أيضا يبين لنا أدبا من آداب الإسلام، وهو حمله وحثه أصحابه وأتباعه على أن تكون نواياهم وألسنتهم وأفعالهم نظيفة بعيدة عن الأذى والنيل من الآخرين. ولهذا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو الذي يسمع الشيء وينقله، أو الذي ينقل الشيء دون أن يكون حاضرا لوقوعه ومشاهدته، فإنه لما كان في هذا إفسادا، ولما كان في هذا سعاية، ولما كان في هذا أذى للآخرين حرمه صلى الله عليه وسلم، بل أخبر إن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة من كان هذا حاله. ومعنى ذلك أنه قد استوجب النار، ونحن نعرف أن مثل هذا الوعيد إنما هو معلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء حقق وعيده، وإن شاء لم يحققه ويعفو عنه، لأن هذه الأمور معلقة بمشيئته جل وعلا. ولهذا نقول إنه يستوجب هذا الفعل، يستوجب صاحبه النار، لكن هل يحق يعني يلزم من هذا الوعيد أن يعذبه الله أو لا؟
هذه هي المسألة التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إنه يجب على الله أن ينفذ وعيده كما يجب عليه أن ينفذ وعده، وألزموه جل وعلا بما لا ليس بملزم. وأما أهل السنة فيقولون إن ذلك موكول إلى مشيئته، وإن العباد لا يلزمونه بشيء، وإنه سبحانه وتعالى وإن أوعد بمثل ذلك فهذا معلق على مشيئته، معلق بمشيئته، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لأنه لا أحد يوجب عليه، وإذا أوجب الله شيئا على نفسه فإنما ذلك من إيجابه هو سبحانه وتعالى للشيء على نفسه، أما أن يوجبه أحد عليه فليس ذلك لأحد مهما كان. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد أخبر أنه يغفر لكل الذنوب ما عدا الشرك، وهذا معلق بمشيئته، ولذلك نحن نعلقه ونقول إن هذا معلق بمشيئته حسب قوله. قال وعن حذيفة
وإن كان نقل الكلام من الثقة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن والحسين قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأمرنا أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن هذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بها، بل إن للمسلم من الأعمال ما يشغل به بما هو أولى من ذلك وبما هو أهم. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاد، قال بقاف ومثنات فوقية وبعد الألف مثنات أيضا، وهو النمام، وقد روي بلفظه. إيش معنى وقد روي بلفظه؟ أي جاء في بعض الروايات لا يدخل الجنة نمام. قال متفق عليه. وقيل إن بين القتات والنمام فرقا، فالنمام الذي يحضر القصة ليبلغها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم به، يعني يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. قال وحقيقة النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم. وقال الغزالي إن حدها يعني حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول إليه أو المنقول عنه أو ثالث، يعني أو كرهه الثالث المنقول إليه، وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكناية. ما علاقة الكتابة؟ الظاهر أنها بالرمز أو بالكناية أو بالإيماء. قال فحقيقة النميمة إفشاء السر وهدف الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. كذا قال مين؟ الإمام الغزالي. قلت ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة، بل يكون من إفشاء السر وهو محرم، يعني وإن كان الحكم واحدا لكن المسألة مسألة اصطلاح وتسمية. قال وورد في النميمة عدة أحاديث، أخرج الطبراني مرفوعا ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا تميمة، هكذا ولا تميمة ولا كهانة. ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا تميمة ولا كهانة ولا أنا منه. ها؟ أكمل الناقص. يعني تصدق نسخة محمد ناصر ولا تصدق نسختنا؟ لأن قوله ليس منا ذو حسد ولا نميمة. قال ولا تميمة ولا إيه؟ ولا كهانة. وهناك علاقة بين التميمة والكهانة، والتميمة هي ما يتعلقه الإنسان من المتعلقات التي يزعمون أنها ترد العين أو تدفع إيه؟ السوء. هذه هي التميمة، ملاحظ؟ وأما الكهانة فالمراد بها السحر أو ضرب من السحر. قال ولا أنا منه، وهذا الحكم ينبغي أن يبقى على ظاهره، مثل هذه الألفاظ تبقى على ظاهرها ولا ينبغي تأويلها. فإن بين العلماء من أول ذلك بأنه ليس على طريقتنا، ومنهم من أول ذلك بغير هذا، والأولى أن يبقى على ظاهره مبالغة في الزجر والنهي. فإن من تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على خطر عظيم. قال ولا أنا منه، ثم تلا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال وأخرج أحمد خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة الباغون للبراء العيبة. يحشرهم الله مع الكلاب، وغير هذا من الأحاديث. وقد تجب النميمة، يعني يقول وقد تكون إيه؟ واجبة. وإذا كانت واجبة فعندئذ لا تسمى نميمة. ها؟ قال وقد تجب النميمة كما إذا سمع شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا فيحذره منه، فهذا يكون من باب الأمر بالمعروف ومن باب النصيحة، ولا ينبغي أن يسمى ويسمى إيه؟ نميمة. فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه، وإلا ذكر له أو وإلا ذكر له ذلك. قال والحديث دليل على عظم ذنب النمام، وقد ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما مضى معنا من في باب الطهارة، إن رجلين من أصحاب القبور كانا يعذبان وما يعذبان كما جاء في الحديث في كبير، أما أحدهما فكان إيه؟ يمشي بين الناس بالنميمة. قال والحديث دليل على عظم ذنب النمام. قال الحافظ المنذري أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة، ولذلك قوله إن منها واجبا فيه نظر، وأنها من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب عند الله. وفي كلام الغزالي ما يدل على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد، لكن ينقض ذلك ويرده ما جاء من صريح الحديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ولم يريد في ذلك تفصيل. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وهذا الحديث إنما يدل أيضا على أمر من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحذرها، وهو الغضب. وقد مر معنا حديث في نهي الإنسان عن الغضب، كما جاء في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا، قال أوصني، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ولو ذكر المؤلف هذا الحديث مع ذلك الحديث في موضع واحد لكان إيه؟ لكان أولى. وهذا الحديث فيه بيان فضل من كتم غيظه، ومن كتم غضبه، ومن كف عن الناس غضبه. فإن فيه قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ففيه وعد بأن الله سبحانه وتعالى يكف عذابه عن من يكتم غضبه ويكظم غيظه. وقد جاء في فضل ذلك قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من كف غضبه يكون من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه. وهنا بين أن من كف يعني من منع غضبه وكتمه فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه من جنس عمله بأن يمنع منه عذابه. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر من روايتي ومن مسند صحابي غير صحابي الباب، وصحابي الباب هو أنس، وصحابي حديث ابن أبي الدنيا هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكان حديث ابن عمر شاهدا لحديث الطبراني أو لحديث أنس. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط يعني في معجمه الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا يقول: تقدم الكلام في الغضب مرارا، وهذا الحديث في فضله من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه الغضب، ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس، وهو أمر شاق، ولذا جعل الله جزاءه كف عذابه عنه. وقد قال تعالى في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. قال: أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. هذا الحديث أيضا من أحاديث الوعيد التي جاء فيها الوعيد من الله سبحانه وتعالى بحرمان دخول الجنة لفئام من الناس، ويلزم من ذلك دخولهم النار. وهؤلاء هم قال الخب، والخب هو الرجل المخادع، الرجل كثير الخداع، فإن من كان الخداع خصالة فإنه يحرم عليه دخول النار، لأن المخادعة من صفات المؤمن من صفات المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وكما قال سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الخداع من صفات المنافقين، ولهذا استوجبوا دخول النار. قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل. وقد مر معنا فيما مضى في الأمر في مسألة البخيل أن الخصلتان اللتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. ولهذا قال هنا: ولا بخيل ولا سيء الملكة، وسيء الملكة هو الايه؟ سيء الخلق. فكأن هذا الحديث شاهد لذلك الحديث، وزاد فيه الخب. قال: أخرجه الترمذي، أي أخرج هذا الحديث من مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه. قال: وفرقه حديثين، أي وجعلهما حديثين، وفي إسناده ضعف. ثم قال يعني الشارح: وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من أول الأمر خب. قال: بالخاء المعجمة مفتوحة، وبالموحدة الخداع. لست بالخب هكذا اللغة، لكنها نقلت. قال: ولا بخيل، يقول: تقدم الكلام عن البخيل، ولا سيء الملكة، وهو من يترك ما يجب عليه من حق المماليك أو تجاوز الحد في عقوبتهم، ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها، وهذا كله من سوء لسوء الخلق والمعاشرة والتعامل. قال وكذلك البهائم، يعني ترك رعاية البهائم. قال وكذلك البهائم، قال سوء الملكة يكون بإهمالها عن الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف وغير ذلك، فهذا كله ينم عن سوء الخلق. قال أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف ولكن له شواهد كثيرة وقد مضى كثير منها، يعني مما يدل على أن الحديث أصلا أو أنه يصلح للمتابعة وللاعتبار. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما سمع، أي جعل هذا الحديث حديثين بدل من حديث واحد، جزء منه إلا هو لا يدخل الجنة خب حديث، والجزء الثاني إلا هو لا يدخل الجنة بخيل ولا سيء الملكة حديث آخر. واضح؟ ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وهذا الحديث قد شهد له قبل حديثين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يدخل الجنة قتات. وقد فسر الحديث، فسر القتات لأنه الذي يتسمع أحاديث قوم دون أن يعلموا ويمشي ذلك. وهذا الحديث يدل على محافظة المؤمن لحرمة أخيه المؤمن وعدم إفشاء سره والاطلاع على عيبه وعورته، فإن ذلك كله محرم، لأن الإسلام إنما يريد من أتباعه أن يعيشوا مجتمعا متحابا، مجتمعا يثق بعضه في بعض، مجتمعا يعطف بعضه على بعض، مجتمع لا يدخل فيه الشحناء والبغضاء. ولهذا كل موجبات التفريق أو موجبات التفرق وموجبات التباغض وموجبات التشاحن كلها منعها الإسلام ومنع من ممارسة والوقوع في ذلك. ولهذا قال هنا من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، وهل هذا القيد له مفهوم؟ يعني لو تسمع حديث قوم وهم لا يعلمون، ولذلك ينبني على العلم الكراهية، فإن كانوا يحبون أن يتسمع منهم ذلك أو كانوا لا يدرون حتى يحبوا أو لا يحبوا. ولهذا يقال إن هذا القيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يبدأ مع إنسان كلاما سرا فهو لا يريد من الآخرين أن يسمعوا منه. ولهذا لو جاء آخر يريد أن يتسمع كلامه فإنه ينقض ذلك ويكره ذلك ويأبى ذلك، ولهذا خرج هذا القيد مخرج الغالب. وإذا خرج هذا القيد مخرج الغالب فلا مفهوم له. واضح؟ قال صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وفسر الآنك بأنه ليه الرصاص، يعني الرصاص المذاب، يذاب الرصاص بمعنى أنه يتعرض لدرجة كبيرة من الحرارة حتى يذوب ويصبح مثل الماء، ثم يصب في أذني هذا المتسمع جزاء له، حيث إنه عذب من جنس ما آذى به. فلما كان واسطة أذاه أذنه وتسمعه بها عوقب بذلك، أجارنا الله وإياكم من هذا العذاب. نعم. قال أخرجه البخاري، يخرج هذا الحديث الإمام البخاري يعني في صحيحه، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى عنيد قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق. قال بفتح الهمزة والمد وضم النون يوم القيامة يعني الرصاص. قوله يعني الرصاص هو مدرج في الحديث تفسيرا لما قبله. قال أخرجه البخاري. يقول هكذا في نسخ بلوغ المرام تسمع بالمثنات الفوقية وتشديد المام الميم. ولفظ البخاري من استمع من استمع. وهناك فرق بين استمع وتسمع. هناك فرق لأن تسمع كأنه قصد بذلك، وأما استمع فقد يكون القصد موجودا وقد يكون غير مقصود، لكن ظاهره أن لفظة استمع تحمل على تسمع، لأن الإنسان لو سمع شيئا دون قصد فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولأنه إنما يؤاخذ على ما نوى لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لا يلزم من كونه استمع أن يكون على علم بذلك، ما هو بلازم، فقد يعلمون وقد لا يعلمون. نعم. هل يكره الناس سماع مجالس العلم؟ ها؟ لا ليس له ذلك، لأن علماء الحديث كانوا يسمعون من بعض الطلاب، وإن كان الشيخ لا يريد من الطالب أن يستمع إليه بأن يجلسوا في مكان يسمعون ولهم أن يروا ومن حقهم أن يروا، لأن هذا علم، والعلم يختلف حكمه عن الأحاديث الخاصة، لأن النهي إنما جاء في الأحاديث الخاصة التي يكره صاحبها أن يسمعها الناس لكي لا تخشى عنه، ولأنها ربما كانت تتناول الكلام حول عورات أو تتناول الكلام حول خصائص لا ينبغي لأحد أو لا يريد صاحبها أن يطلع عليها أحد. قال والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، من يكره سماع حديثه ويعرف بالقرائن أو بالتصريح. قال وروى البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدري وقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. هنا يقول وروى البخاري في الأدب المفرد، ماذا يعني بالأدب المفرد؟ يا شيخ محمد ها؟ ما سمعته. الأدب المفرد هو إيه؟ كتاب ألفه الإمام البخاري. ولما سمي بالأدب المفرد؟ لأنه مختصر. أحسن. لما سمي بالأدب المفرد؟ نعم. ليميزه عن كتاب الأدب في صحيح البخاري، لأن كتاب الإمام البخاري الجامع فيه باب اسمه كتاب الإيه؟ كتاب الأدب. والإمام البخاري ألف كتابا مستقلا جمع فيه ما يتعلق بالأدب، وإن كان الفرق بينهما أنه اشترط في كتابه الصحيح شروطا لم يشترطها في كتاب الأدب المفرد، فحتى يميز ولا يقال أخرجه في الأدب فيظن أنه في كتابه من الصحيح، وقد يحكم على ذلك بالصحة ولا يكون الحديث صحيحا، فقيل في الأدب المفرد. قال من رواية نعم. قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل بين المتناجيين ولا بين المتناجين نحن عندنا المتناجين هكذا والبيائين ولا بياء واحدة يا عيني هذا الصلاة. بين المتناجيين في حال تناجيهما. قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر: ولا ينبغي للداخل عليهما القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، لأن افتتاحهما الكلام سرا وليس عندهما أحد، دل على أنهما لا يريدان الاطلاع عليه، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فلا بد له من معرفة الرضا، فإنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن الكراهة، يعني حتى مجرد الاستئذان أيضا لا يكفي إلا إذا تحقق أنه راض عما إيه؟ عن إذنهما، وفي الباطن الكراهة. قال: ويلحق باستماع الحديث باستنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صدار أهل الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال، وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز أن يهجم وجاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر، لأنه في هذه الحالة يكون الأمر على أنه إيه؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: أخرجه البزار بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى، وطوبى اسم من أسماء الجنة أو منزلة من منازل الجنة، مكان ومنزلة من منازلها العالية. طوبى أي الجنة، كأنه يقول إنه يضمن صلى الله عليه وسلم الجنة للإنسان الذي يشتغل بعيوبه فيسترها أو فيصلحها أو فيغيرها. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، بحيث إنه يشتغل بعيوبه ويكف عن عيوب الناس، والإنسان إذا همه نفسه واشتغل بعيبه فإنه بفعله ذلك ينصرف عن عيوب الناس. وهذا من الأمور التي جاء بها الشرع وأمر بها الأمة، لأن في ذلك كفا من الإنسان، كفا لأذاه من أذاه لغيره، كف الأذى عن غيره، ولأن في ذلك إصلاح لشانه، ولأن هذا هو الهدف الأول من عمل الإنسان ومن وجوده ومن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإنه ينبغي له أن يشتغل بنفسه وأن يهذبها وأن يمنعها من الأذى وأن يمنعها من الإيه؟ من العيب. ثم بعد ذلك إذا فعل هذا له أن يأمر غيره بالمعروف وينهى غيره عن المنكر. أما إذا كان ممن يغرق في المنكرات وفي العيوب ثم يتطلع إلى عيوب الآخرين، فهذا إنما يدخل في معنى قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: وأخرجه البزار بإسناد حسن. قوله طوبى مصدر من الطيب أو اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، والمراد أنها لمن شغله النظر في عيوبه وطلب إزالتها والستر عليها وطلب إزالتها أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره والتعرف لما يصدر منهم من العيوب، وذلك بأن يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره، فإنه يجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره. نعم،
يعدم النظر، لأن يعدم النظر
فين؟ وذلك بأن لا بأن يقدم النظر في عيب نفسه أو إيه؟ قال أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره والتعرف لما يصدر منهم من العيوب، وذلك بأن يقدم النظر في عيب نفسه، لكن أن يعدم النظر في عيب نفسه هذا هو المحظور. ها؟ يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب الآخرين، فبدلا من أن يعيب الآخرين يهتم إيه؟ بعيب نفسه. ثم قال نعم قد مر معنا أنه لو كان الإنسان واقعا في إثم ورأى غيره قد وقع في ذلك الإثم، فهل له أن يأمره بالمعروف وينهاه؟ الجواب نعم، يأمره بالمعروف وينهاه، وكونه هو واقع في هذا الخطأ لا يسوغ له عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات، وإذا كان لا يوجد غيره فيكون واجبا عينيا يتعين عليه، لكن عليه أيضا حتى يقبل منه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه، ففي أمره الآخرين يعني ربما يكون في ذلك سببا في إصلاح نفسه، لأنه إذا اشتغل بعيب نفسه وعرف أنه مخطئ فعند ذلك يمتنع عن فعل هذه المعاصي ويمنع غيره من ذلك. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنه لو أراد أن يفعل ذلك لما أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ها؟ لكن المطلوب أن يفعل ذلك. ثم قال ها؟ تعال وقت
يعني يأكل في ذلك إذا كان يوجد الناس
لا ينبغي، فإن في هذا تقاعسا وتركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أوعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك، ها؟ وقال وبين أن السبب في لعنه بني إسرائيل أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.